انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبينه. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات FM. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الرابع من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة أقول لكم إزاي تقدروا تسمعونا على تسعينات FM. ممكن تسمعونا من خلال الأبليكيشن، وممكن تسمعونا من خلال الويب سايت، وكمان هتلاقوا سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك، وبعد ما الحلقة تخلص هتلاقوها نزلت على أنغامي. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. لما تروح مكان وتقعد شوية فيه وتمشي، بتحصل حاجة من الاتنين، يا إما بتمر مرور الكرام يا إما بيتذكروك، ولا كأنك جيت ولا حتى بالتحية ابتديت، أو بيفضلوا فاكرينك وبيتكلموا عنك حتى لو مشيت لأنك تركت أثر. ليه دايما في شخص بيمر في حياتك ويفضل ليه تأثير؟ يمكن لأنه حكيم وعقله كبير، أو لسانه حلو ومجامل فتفضل ليه مشدود، ويمكن يكون صاحب ضحكة وجهه بشوش فبيدخل القلب ويفضل فيه موجود، وتفضل رنة ضحكته نغمة في الودن كأنها معزوفة من لحن جميل. أو صاحب طلب وليه هيبة حتى في مشيته، تشوف تقول واثق الخطى يمشي ملكة، أو كأنه بيقول في خطوته يا أرض تهدي معليك أدي. أو يمكن يكون جبر للخواطر بيطبطب عليك وبيترك تأثير، أو شغوف متفوق وناجح تتمنى تعرف خطواته وتكون زيه ويديك الدليل، أو صاحب معاناة ومن معاناته خرجت حكايته وساب بصمته، أو يكون عصبي ونفور ومتقلب المزاج فتبعد عنه لأنه مش هيفيد، أو متفائل وشايف الحياة وردي وبيقولك زي ما هي حبها بحلوها ومرها وتتمنى تجاوره لأن من جاور سعيد يسعد. سهرية النهاردة هي غريبة شوية، أو هي مش غريبة بس هي مش أنت اللي بتقدر أن أنت تحكم فيها، الناس هم اللي بيقدروا أن هم يقولوا فيها إيه الشيء اللي بيعبر عن شخصيتك. خلينا بس قبل ما نبدأ في السهرية وقبل ما نطلع الفاصل أقول لكم أن احنا هنلاقي على مدار السهرية أن مش لازم الشيء ده يبقى جماد، ممكن تكون طبيعة، حاجة أنت معروف يعني بيها، حاجة الناس بيقولوها دايما عنك، حاجة مثلا لو أنت وسط تجمع انت مثلا معروف عنك ان انت دايما بتحب الاكل، ان انت دايما عصبي، ان انت دايما بتحب ان انت تسمع اكتر من انت تتكلم، دي حاجات كلها ممكن تبقى بتعبر عن شخصيتك، مش لازم يبقى جماد. مع اننا برضو هنلاقي ان في حاجات في الحكايات بتاعت سهرية النهاردة هي جماد، وكمان هنلاقي حاجات لبس شعر شكل، بس هي كلها بتعبر عن الشخصية دي او اتشهر بيها الفنان ده. عشان كده سؤال الحلقة، إيه اللي بيعبر عن شخصيتك؟ 0-4-2-7-8-9-4 أرقام التواصل، هسنة تتكلموني وتقولوا لي. فاصل ونرجع تاني.
بطل سهيانه ولا غنى ولا صيت ولا جنس غويت، ولا غنى ولا صيت ولا جنس غويت، وكتاب ما يبان من عنوانه بانه أي وهانه. شريف طلبنا الحلو المتعايش أبو دم خفيف وبقينا معاه إخوة شقايق فاكرين وشريف أداريه مش كده على طول الخط الطبع الراضي من جواه نط أداريه مش كده على طول الخط الطبع الراضي من جواه نط خلاص بقى مهما نشال ونحط مفيش دمعة حزن عشانه
تاني. وهنبدأ سهرية النهاردة. قبل ما نبدأ السهرية هفكركم تاني بسؤال الحلقة، قلنا ايه الشيء اللي بيعبر عن شخصيتك؟ تعالوا نبدأ بأول فنانة معانا في سهرية النهاردة، هي الفنانة مديحة كامل. مديحة كامل كانت دايما بتلبس سلسلة عبارة عن قلب اسود، سلسلة ذهبي عبارة عن قلب اسود، كانت دايما بتلبسها في كل افلامها، في كل لقاءاتها التلفزيونية، في كل حتة، وعمرها ما قلعتها من اول يوم لبستها فيه لحد اليوم اللي توفت فيه. بس هي ليها قصة، زي كل حاجة في حياتنا تفصيلة صغيرة دايما بيبقى ليها قصة، والقصة دي حصلت معاها قبل اصلا ما تدخل التمثيل. كانت بتحب شاب جارها من وهي صغيرة من سن 17 سنة، وتم استدعائه ان هو ينضم في الجيش وقت حرب الاستنزاف. ولما استدعوه قبل ما يروح الاستدعاء بتاع الجيش، راح لها وقال لها ان هو هيفضل يعد في الايام والليالي اللي هيبقوا فيها لحد ما يبقوا فيها مع بعض، وخرج السلسله دي من جيبه ولبسها لها، وطلب منها ان هي ما تقلعهاش ابدا، وكمان قال لها هوصيكي لو انا استشهدت وما رجعتش واتجوزتي بعدي ما تقلعيهاش ابدا، لو ينفع ان انت تفضلي لابساها طول الوقت عشان عايز افضل معاكي حتى بعد ما اموت. طبعا وقتها الفنانه مديحة كامل قالت له ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه وانا هستناك لحد ما ترجع علشان نكمل حياتنا مع بعض. طبعا جالها الخبر المؤلم ان وقت حرب الاستنزاف هو استشهد، وقتها عاشت اسوأ ايام حياتها لدرجه ان هي اصيبت بازمه قلب بجلطه في القلب اسفه في الوقت ده، واتاثرت جدا جدا وخدت وقت كبير قوي لحد ما فاقت من الصدمه دي. بس فضلت لابسه السلسله دي وما قلعتهاش حتى لما اتجوزت، وقالت لجوزها، قالت له انا مش هقدر ان انا اقلع السلسله دي مهما حصل، لان ده عهد ان انا افضل مخلياها وان انا افضل لابساها. وفعلا هي فضلت على الوعد والعهد ده وما قلعتهاش ابدا حتى يوم وفاتها. هنا مديحة كامل اتشهرت بالسلسلة دي، بس في ناس كتير ما كانتش تعرف ايه حدوتة السلسلة دي، بس هي السلسلة دي هي بالنسبة لها بتعبر عن حاجة كبيرة قوي في مشوارها وفي حياتها، بدليل ان هي فضلت لبسها طول حياتها. تعالوا بقى ندخل على الفنان سعيد عبد الغني. الممثل ده اتشهر دايما ببدلته البيضة وبشعره الأبيض، بس محدش كان يعرف ان ورا كل ده في برضو حدوتة وقصة كبيرة قوي. بس خلينا الأول نتكلم على الفنان سعيد عبد الغني. الفنان سعيد عبد الغني كان معروف دايما ان هو بقوة تعبيره وتأثيره في الدور، وان هو دايما بيمثل بكل حواسه، وان هو بيمثل بإتقان جدا الدور ده، وكان معروف كمان بملامحه الحادة قوي وشكله الصارم قوي، علشان كده كان دايما بيتحط في ادوار معينه، ادوار الشر، لدرجه ان الناس كانت بتكرهه. وكمان عشان هو كان عنده معروف عليه ان هو بيتمتع بكاريزما معينه وخاصه بيه هو. هو بدا حياته ازاي؟ دخل كليه الحقوق وتخرج منها في 58، وكمان بعد كده اتجه للصحافه واشتغل في باب الفن، ومن هنا بدا ان هو يدخل عالم الفن، لان هو ابتدى من هنا ان هو يتعرف على ممثلين ومخرجين كبار جدا، وده اللي ساعده ان هو يدخل الفن من اوسع ابوابه. وفعلا دخل الفن من اوسع ابوابه وشارك في حاجات كتيره جدا، واول ما دخل عالم الفن دخل على خشبه المسرح وقدم مسرحيه القرار وجاب المغناطيسي، كان على مسرح الطليعه. مش بس كده، بعدها بفترة قصيرة جات له فرصة في ان هو يمثل في السينما من خلال فيلم الفاتنة والصالوك مع ميرفت أمين وحسين فهمي، وبعدها على طول بقى سعيد عبد الغني معروف اسما وشكلا وموضوعا وتمثيله وكل حاجة في الوسط الفني، واشتغل أكتر من 240 عمل ما بين أفلام لمسرحيات لمسلسلات. من أشهر أفلامه طبعا الكرنك، حبيبي دائما، إحنا بتوع الأوتوبيس، حدوتة مصرية مع المخرج الكبير يوسف شاهين. لكن زي ما قلنا ان كل ورا كل حاجه في حياتنا ما في حدوته، فكان ورا الابتسامه دي والبدله البيضه كان في حكايه ماساويه جدا. لانه في يوم من الايام اشتغل مراسل حربي على الجبهه، شاف قدام عينيه جنوده واصحابه وهم بيستشهدوا وبيموتوا قدام عينيه، وفي اللحظه دي كانت صدمه نفسيه كبيره عليه لدرجه ان في لحظتها في نفس اللحظه شعره كله اتحول لابيض. في نفس اللحظه اللي حصل فيها الموقف ده قدامه والصدمه دي كانت قويه جدا عليه، شعره كله اتحول ابيض في الوقت ده. ومن وقتها هو قرر ان هو هيفضل لابس اللون الابيض ومش هيقلعه ابدا 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 مهما حصل. وفضل دايما كل حد بيساله بيقول لان اللون الابيض ده بيعبر عن النقاء والصفاء اللي هو نفسه يعيش فيه على طول، ومش عايز يشوف اي الوان تانية غير اللون الابيض ده. وخد عهد على نفسه ان هو هيفضل لابسه، وفعلا فضل لابسه من اول ما حصل الموقف ده معاه والحكاية المأساوية دي لحد يوم وفاته. خلينا اقول لكم برضو ان هو خد جوائز كتير قوي طول مشواره الفني. خد جائزة أفضل ممثل دور تاني عن فيلم أيام الغضب، وكمان خد وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون. تعالوا بقى نروح لحكاية في ناس كتير قوي كانت بتسأل عليها، ومن ضمنها أنا بصراحة منديل أم كلثوم. هي أم كلثوم بصراحة اتشهرت بكذا حاجة وكان ليها عوايد غريبة قوي. هناخد هما ثلاث حاجات، هناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة منديل أم كلثوم، بس هو في حاجة كمان مرتبطة بيه، النضارة السوداء اللي كانت بتلبسها في أواخر أيامها، لأن هي كان عندها مرض الغدة الدرقية. فالمرض ده كان بيأثر على إيديها، إن هي كانت بتصاب بإن هي بيبقى فيه عرق كتير قوي في إيديها. فلما تسألت هي ليه بتمسك المنديل ده، قالت أول حاجة أنا أمي هي اللي قالت لي إن أنا، والدتي هي اللي قالت لي إن أنا أعمل الحركة دي وإن أنا أفضل ماسكة المنديل ده، وكمان عشان أنا بعمل حساب قوي للجمهور ومش عايزة الجمهور يلاحظ حاجة عليا، بخاف قوي من الجمهور من كتر حبي فيه، بخاف قوي من الجمهور بتاعي. أما النضارة السوداء لأن برضو بسبب نفس المرض كان فيه دهون كتير قوي حوالين عينيها، وده طبعا كان مخلي عينيها بارزة قوي البرة، وكمان كان مخلي عينيها فيها زي نفخة كده، فعشان كده كانت على طول في آخر أيامها لابسه النضاره السوداء دي. وفي برضو حدوته ظريفه قوي على ام كلثوم من ضمن عوايدها، كانت على لسان بنت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ان لما كانت بتروح تصيف معاهم في المعموره كانت دايما بتاخد المخده الخاصه بتاعتها في المصيف. ام كلثوم بجلاله قدرها كان لازم تسحب معاها المخده بتاعتها في المصيف عشان تفضل معاها. برضو عندنا الفنانه يسرى، الفنانه يسرى عندها سلسله صغيره قوي بتلبسها، هي فعلا صغيره جدا يعني قد كده تقريبا، كانت كلها عبارة عن ان القرآن الكريم كله مكتوب عليها السلسلة الصغيرة دي. وطبعا لما اتسألت قالت لان هي بتحصني وبتطمني وانا عمري ما قلعتها لان انا بفضل لبسها طول الوقت. برضو في حاجة كانت جدل كتير قوي حواليها، وهي سبحة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. خليني ابدأها لكم بجملة هي قالتها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قالت انا عندي سبح كتير قوي، بس السبحة الحمراء دي انا بفضل ماسكاها طول الوقت وبفضل أسبح بيها طول الوقت، ولو أنا بشتغل في اللوكيشن من البيت لحد اللوكيشن أنا بفضل أسبح، وبيبقى ليه ورد في اليوم لازم بقوله ولازم بخلصه. ولو مثلا إحنا دلوقتي في برنامج وطلعنا فاصل هتلاقيني برضو بسبح وطول الوقت أنا ماسكاها. وقالت إن هي تعرضت لانتقادات كتيرة قوي وتريقة كتير قوي، وهي عملنا فيها شيخة وماسكة سبحة، بس أنا بشوف إن هو ما فيهاش مشكلة إن أنا ماسكة السبحة برا البيت وجوه البيت. برضو خلينا أقول لكم سريعا حاجة على الفنان الراحل فريد الأطرش. فنان الراحل فريد الأطرش نظرا لأن هو كان مريض كان مش بيقدر أن هو يصوم، فبالتالي كان بيحاول أن هو يعوض الصيام ده بأن هو كان بيطعم مساكين كتير قوي وبيطعم ناس كتير قوي سواء في بيروت أو في مصر. مش بس كده، ده بعد سنين من رحيله في ناس طلعت على التلفزيون وقالت أن هو شارك في تعليمهم، طلع مهندسين وطلع دكاترة وطلع ناس كتير قوي. تعالوا بقى قبل ما نطلع فاصل اقول لكم حدوته حلوه قوي عن الفنانه الراحله فردوس محمد. الفنانه الراحله فردوس محمد شاركت في افلام زي شارع محمد علي، طاقية الاخفاء، سلامه في خير، عنتر وعبله، غزل البنات. كان يوم وفاتها بقى في استقبال جثمانها الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، وقال اليوم فقط ماتت امي فردوس محمد، وبدا وقتها ينهار من البكاء. ومش بس كده، هو كمان كان جدير بالذكر ان هي كان حواليها الفنانين الكبار كلهم يوم وفاتها، بدون يعني بدون ما ننسى حد زي رشدي أباظة، محمود المليجي، فريد شوقي، شاديه، زينب صدقي، شكري سرحان، يحيى شاهين. كمان كان من الصديقات القريبه جدا جدا منها شاديه، فاتن حمامه، صباح، ماجده هند رستم، وناديه لطفي. ومن كتر ارتباطهم بيها كانوا بيبدلوا عليها الرعايه في المستشفى وما كانوش بيسيبوها ابدا لوحدها. بس كان معروف عنها ايه؟ معروف عنها التدين والالتزام، ان هي مواظبه قوي على الصوم وعلى القران وعلى الصلاه، وما كانتش بتفوت اي حاجه منهم، لدرجه ان هي لما كانت بتصور في رمضان ما كانتش بتصور غير بعد الفطار بساعه، ولما الاذان بيأذن كانت بتوقف، وكانت لازم بتروح ان هي تصلي وان هي تأدي الفريضه اللي عليها. مش بس كده، هي كمان وقت ما كانت تعبانه قوي ومحجوزه في المستشفى طلبت من الدكاتره ان هم يشيلوا الاجهزه بتاعتها علشان تعرف ان هي توضى وتصلي. برضو معانا الفنان حسين رياض، كان الشهير بلقب أبو السينما المصرية لأنه شارك في أكتر من 300 فيلم، بالإضافة طبعا لمسيرته المسرحية المبهرة، لأنه هو تميز بأنه هو بيقدر ينوع في أدواره ما بين الأب وما بين الرجل الصارم في تربيته وفي كلامه وفي أسلوبه. بس هو كان معروف عنه حاجة لطيفة جدا، ان هو متحفظ جدا حوالين حياته الشخصية. كان دايما بيقول انا حياتي الشخصية مش مجال للكلام او للحوار الصحفي، عشان كده ما كانش حد بيعرف اي حاجة عن حياته الشخصية ابدا. وكان دايما بيقول انا كل تركيزي في شغلي، لدرجة ان هو وفاته كانت في مشهد من المشاهد وهو بيصور من كتر اخلاصه والتفاني بتاعه في عمله في التمثيل. زي ما قلت لكم سؤال الحلقة، قول لنا ايه الشيء اللي بيعبر عن شخصيتك. هنروح لفاصل ونرجع تاني.
أنا كل متجرح، ما أقدرش أسعد الناس وأنا تعيسة.
أمال أنت ليه طول عمرك عظيمة؟ علشان أنت في عز أحزانك ما تقدري تقفي. تسقيف جمهورك ليكي هخليك تنسي كل أحزانك، استقبال الجمهور ليكي هخليك تستمتع.
والدنيا عليها والفرح يا عيني بيتعدى على صوابع إيدها، دايما تلاقي فعز المر يكفيها دقايق تساعدها. عاشت بالناس ملكة على الأرض، والدنيا عليها والفرح يا عيني بيتعدى على صوابع إيدها، دايما تلاقيها بفعز المر يكفيها دقايق تساعدها. عاشت بالناس ملكة على الأرض. ياما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها يتقاس.
ياما فرحت نجحت ضعفت وقفت.
ياما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها يتقاس. ما بتشتكيش دي الدنيا لا للشاكي، ما بتديش ما قالتش اه، بالعكس بتحب الحياة وتعيش. ده الوقت خاين واللي بيفوت منه ما بيرجعش، مين فينا راكب جوه قطر حطيته ما بتجيش.
ياما فرحت نجحت ضعفت وقفت.
ياما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها يتقاس. حبايبها وناسها وتدور عاللي يعوضها، فرشوا لها الشوق ورموها بالورد.
ياما فرحت نجحت ضعفت وقفت.
ياما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها يتقاس. ما بتشتكيش دي الدنيا لا للشاكي، ما بتديش ما قالتش اه، بالعكس بتحب الحياة وتعيش. ده الوقت خاين واللي بيفوت منه ما بيرجعش، مين فينا راكب جوه قطر حطيته ما بتجيش.
ورجعنا لكم تاني، وهنبدأ بقى نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة، قول لنا ايه اللي بيعبر عن شخصيتك. معنا أسامة القاضي بيقول انا داخلي طفل كبير لن يفهمني الا من يجيد التعامل مع هذا الطفل ويكره الكذب والخديعة مثله. لا إجابة حلو، لا إجابة حلو. فعلا هو في ناس بتتميز ان هي لو انت عرفت تتعامل معها او لو انت عرفت تتعامل مع الشخصية اللي جواها، انت هتعرف ان انت تتعامل مع كل حاجة هي بتعملها، وهتعرف ان انت تقدر ان انت تعرف ايه اللي بيكرهه ايه اللي مش بيكرهه، ايه الحاجة اللي تقدر ان انت تهتم بيها بالشخصية دي لو اتعاملت مع الشخصية دي من جوه، مش بس خدت بالمظهر اللي من بره. ومعنا مدونة انسي بتقول تبت قلبي وعلى نياتي. احيانا بتبقى يعني حاجة وحشة جدا للأسف. ومعنا انها بتقول المعاملة مع الاخرين بلطف ومحبة ومودة ورحمة. ومعنا خالد محمود بيقول تبت القلب بس للأسف في ناس متستاهلش اني اكون كده معاهم. ومعنا كمان هناء القاضي بتقول اكيد مش انا اللي هرد على السؤال ده، لازم يكون شخص عاشرني وعارفني كويس، والحمد لله كلهم بيقولوا ان عندي صفاء النية والطيبة والحنية، مع ان احيانا تعاملي بطريقة دي بيسبب لي ضرر في تعاملي مع الاخرين. فعلا للأسف ان هي ده زي ما قلت لكم، ان الطيبة الزيادة او ان انت تبقى على نيتك قوي مع اللي قدامك وان انت تعامله بحسن نية وان انت تقدم له كل حاجة، احيانا ده بيعود عليك انت بالضرر الكبير جدا. ومعانا محمد فرج بيقول انا زي الورد بس اللي يقرب ما يسلمش من الشوك. تعالوا بقى نرجع لفنانين سهرية النهاردة. معانا الفنان الكبير يوسف وهبة، وما الدنيا الا مسرح كبير. هو اتعرف عليه ان هو في مذكراته كان صاحب اجرأ اعترافات يعني ممكن اي ممثل يعترفها عن نفسه في الوقت ده. هو كان ملقب طبعا بعميد المسرح العربي وفنان الشعب، بس ايه بقى اجرى اعترافاته؟ ادمانه للمخدرات. مش بس كده، وان هو عانى من ضائقه ماليه كبيره قوي لما سافر وهو شاب لايطاليا، وما كانش بينام الا لما يتعاطى حقنه المخدر بتاعته. وكمان ادمن لعبه القمار اللي بسببها خسر 10,000 جنيه، وطبعا دي كان وقتها يعني تساوي ملايين دلوقتي، كان وقتها مبلغ كبير جدا. وكمان اتكلم عن إفلاسه بسبب علاقاته، لأن هو أنفق على علاقة من علاقاته دي، وفي الوقت ده اضطر ان هو يقعد فوق سطح أحد المباني، وكمان كان بيهرب من مطاردة الناس اللي مديناه بالفلوس. مش بس كده، هو برغم ان هو من عائلة كبيرة قوي وعائلة غنية قوي، بس كان عنده علاقات نسائية متعددة. بس كان بيقول ايه؟ لا أدعي كوني قديسا أو راهبا في محراب أو متصوفا أو معصوما من الخطأ والشهوات. بس عايزين نقول برضو ان الفنان الكبير يوسف وهبة اشتغل في التمثيل وفي التأليف والإخراج والإنتاج، وطبعا من أشهر أعماله جرام وانتقام، حياة أو موت، القاهرة 30، مرمار، والاختيار. والأفلام دي وردت في قائمة اختيار النقاد لأفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية. عندنا بقى حدوتة حلوة قوي هي عن الفنانة سامية جمال. فنانة سامية جمال كانت متزوجة من الفنان الكبير رشدي أباظة، بس قالت ايه، هي غابت عن السينما فترة وسابت الفن، بس هي اتشهرت في الوقت ده ان هي دايما تقول انا مش حاسة ان انا غايبة عن السينما، فكان الكل دايما يسألها. بس في مرة قالت ايه، قالت عشان انا ببقى مع رشدي أباظة بحضر له لبسه بتاع الأدوار وبعمل له كل حاجة، فانا مش بحس ان انا غايبة عن السينما، انا بحس ان انا بشتغل معاه جوه السينما حتى لو من البيت. ومش بس كده، انا بحب ان انا اقعد في البيت واعمل له الاكل، لان انا عارفه ان هو حتى لو كان في الاستوديو هو بيمثل ان هو بياكل، بس بيجي هنا بياكل بجد مش تمثيل. هي هنا اتشهرت بحاجتين، ان هي برغم ان هي سابت الفن بس في نفس الوقت حاسه ان هي ما سابتوش، بسبب ان هي اتشهرت اكتر بان هي كانت زوجه يعني محبة جدا لزوجها، وكانت مرتبطة جدا برشدي أباظة في الوقت ده. وزي ما قلنا في حلقات سهرية قبل كده ان رشدي أباظة في اواخر ايامه قال ياريت لو كنت كملت مع سامي جمال لحد اواخر عمري. بعد كده بقى هنروح للعندليب عبد الحليم حافظ. اتشهر عليه في الوقت او مش في الوقت ده، هو طول حياته ان هو بيلبس باروكة دايما، كانت دايما الاشاعات بتطرده ان هو بيلبس باروكة. بس هنقول بقى التصريحات على المصفف الخاص بيه محمود لبيب، قال ان هو عمره في حياته ما لبس باروكه ولا حط شعر مستعار. هو كان ليه عادات وتقاليد معينه لازم يعملها خاصه بشعره في الحلاق، ان هو كان دايما بيحط حنه على شعره مره كل 30 يوم، وكان بيخاف من الصلع جدا، وكان بيكره قوي ان هو يستخدم سشوار او بيستخدم اي حاجه على شعره، فعشان كده كان ضد جدا ان هو يقرب ناحيه شعره باي حاجه غير بالحاجات دي. بس ده لدرجه ان في مره ام كلثوم بعد ما اتصالحوا بعد الموقف اللي حصل ما بينهم في حفل الربيع، راح لها وشدت شعره عشان تتأكد ان شعره ده حقيقي مش باروكة. وفي مرة كمان من المرات في مذيعة سألته على الهوى واحرجته وخلته ان هو يضطر ان هو يشد شعره جامد قوي على الهوى، وطبعا خدها بضحك وبهزار عشان يثبت ان هي مش باروكة وان ده شعره الحقيقي. تعالوا بقى نروح، هو يعني هو مفروض رأي، هي مفروض اراء رياض الصنباطي عن الملحنين والمطربين، بس احنا هنعتبرها ان هي الحاجات اللي هم اتشهروا بيها، او مش هنعتبرها لان هي فعلا الحاجات اللي هم اتشهروا بيها. يعني مثلا قال عن منيرة المهدية: صوتها قوي لكن سايب بدون فرامل، حنجرتها زي الفتوة، يعني حنجرتها جامدة قوي وهي ما بتوقفش وهي بتغني. وكمان قال عن فريد الأطرش: ملحن من الطراز التاني، محدود كل أغاني على وتيرة واحدة وما عندوش تنوع في ألحانه. وقال على محمود الموجي، على محمد الموجي وبليغ حمدي وكمال الطويل، ان هما مفيش حد فيهم يختلف عن التاني غير في الاسم بس، كلهم بيقدموا نفس نوعية الاغاني. وعلى عبد الحليم حافظ: كويس لكن في بعض الاحيان تحس ان في صوته فيه رعشة غريبة، كأن في حد بيهز كتفه وهو بيغني. وعن نجاة الصغيرة: حلوة وجميلة لكن صوتها وطاقتها غير منطلقة. وعن وردة: زعقها كتير قوي وصوتها يشبه واحدة بتحب رجل وبتعاتبه بزعيق، حتى الكلمات اللي فيها همس بينها وبينه بتبقى بزعيق برضه، حتى لو عيطت فهي بتزعق وهي بتعيط. كمان على مها صبري بيقول: محدودة. وكمان قال عنها ان هي زي ما قالت على حكاية العمر كله وعلى السكرية والقاهرة في الليل، بس هي غناها هي محدودة. عفاف راضي كمان: هي لا غربية ولا شرقية، رقصت على السلم الموسيقي ومحدش شافها، صوتها محدود وصغير وبتنطق الكلمات كأنها زيها زي أي خواجة. برضو اتشهر على الفنان الكبير أحمد زكي ان هو انطوائي، بس هو قال ايه بقى؟ بيقولوا عني ان انا انطوائي، وانا مش انطوائي، انا اكبر اجتماعي في الدنيا، بس انا بحب ان انا اقعد وسط ناس طبيعية، ناس عارفة تتعامل، مش بتمثل ان هي بتتعامل، ناس مبسوطة بجد، مش قاعدين تعبانين وشايلين هم الدنيا وبيحاولوا ان هم يمثلوا ان هم مبسوطين. انا ممكن اروح اقعد مع صديق قديم ليا من 20 سنة، بس اكون عارف ان هو انسان بجد وان هو مش بيمثل عليا وان هو قاعد على طبيعته معايا. علشان كده انا بدعوكوا للحب، تيجوا نعمل دعوة للحب ونتعامل كلنا كناس طبيعيين. فعلا هو في ناس بتقول على، يعني لما ما يلاقوش ان الناس بتتعامل قوي مع الشخص ده يقول عليه ان هو انطوائي، لا، هو بيبقى ليه ممكن طريقه معينه، بيحب يقعد وسط ناس معينه، مش بيحب يقعد وسط اي حد وخلاص. زي ما قلت لكم 0142784 ارقام التواصل عشان تتكلموني وتجاوبوني على سؤال الحلقه: ايه الشيء اللي بيعبر عن شخصيتك؟ فاصل ونرجع تاني.
مش مليونير ولا عندي في دفتر شيكات ولا بيت كبير مليان تحف على انتيكات ولا تابلوهات متعلقين فوق الحيطان ولا في ساعات ماركات ولا هدوم سينيهات. انسان بسيط جدا كمان لما تشوفيه ممكن ما يلفتش انتباهك حاجة فيه، ممكن يجوز بالوقت لما تعرفي تلاقي ما كانلوش ذكريات. بسيط انسان بسيط، لا ولا في ايدي ولا حلته غير كلمة يا ريت.
ورجعنا لكم تاني وهنقول تاني كومنتس من بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة: قولنا ايه اللي بيعبر عن شخصيتك؟ معينا امنا عبد الواجب بتقول برضو: سؤال صعب جدا، احنا بنديكوا اسئلة صعبة عشان تفضلوا تفكروا فيها الاسبوع، يعني اليومين كلها لحد ميعاد الحلقة، لان سؤال موجه للي بيتعامل معايا وللي عاشرني، ولكن كل يا رب عين طبعه وبقدر محبتك في قلبه هتلاقي اللي بيشوفك اطيب انسان وهتلاقي اللي بيشوفك اسوأهم. والناس هيخلصوا كل الكلام الجميل في وصفك، وناس بتكرهك بدون سبب، وناس بتخترع اسباب عشان تحببها فيك، لكن في النهاية انت نفس الشخص، ولكن كل عين تراك على قد محبتها ليك، وكل يراك من الزوايا التي تقف فيها من قلبه من قلبه. هو فعلا كل الناس هتشوفك بعينها هي، بطريقتها هي، بحكمها هي، انت هو نفس الشخص اللي بتتعامل مع الناس كلها، بس كل واحد بيشوفك من زاوية غير التاني. قبل ما نقفل الحلقة عايز اقول لكم على كام ممثل اتشهر او كام مطرب اتشهر بكذا حاجة. زي مثلا علي الحجار قال على أحمد العدوية أنه هو كان مطرب مثقف جدا وواعي، وكان على طول بيطلع حاجات خيرية، ودي حاجة مفروض أن هي ما تتقالش، بس كانت معروفة عنه. وكمان عن الفنان محمد رضا لما اتكلم عن اللازمة عند الممثل الكوميدي قال أن هي مهمة وحلوة جدا ومش وحشة. زي فريد شوي أول ما ظهر كان مشهور وشرف أمي، وتوفيق الدقن أول ما ظهر في بنت الحتة قال قالوا يا همبكة، وكمان هو نفسه كان ليه لازمة في العبقري قالوا ربنا ده تحدي وشنواني مش قدي. كل واحد ليه حاجة اللي بتعبر عن شخصيته، عشان كده خلي أهم ما يميز شخصيتك طيب الكلام والفعل دول كنز في الدنيا. فرحة القلب نعمة، لطف الكلام نعمة، اللسان الحلو نعمة، إنك تفكر ألف مرة قبل كل كلمة تنطق بيها، إنك ترفض قول أي شيء يسبب حزن للشخص اللي قدامك ولو بقدر بسيط، دي كمان نعمة. نعمة الذوقيات ليست بالمال ولا بأي مظهر خارجي، الذوقيات إحساس وتعامل جميل. إنك تاخد في اعتبارك طبيعة الناس وتختار تصرفاتك، دي نعمة كبيرة جدا. الحدود مع أي شخص غريب دي برضو نعمة. نعمة الحدود في الكلام وفي التصرفات وفي كل شيء. اللهم اجعلنا خفافا واجعل ألسنتنا خفيفة في طيب الكلام والفعل. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، وشوفكم يوم الأربعاء الجاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.